بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك يوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر صفر لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم. وكنا وقفنا في، إن صح التعبير، نقول المقطع الثالث من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أو إن شئتم أن تقولوا المقطع الرابع، باعتبار أن المقطع الأول في رؤيته والمقطع الثاني في كلام إخوته وخروجهم به، ثم الثالث في قضية أخذ السيارة له وبقائه في بيت امرأة العزيز. انتهت قصته مع امرأة العزيز إلى أن وصل إلى الباب وحصل ما حصل، وشهد الشاهد بصدقه وأظهر الله عز وجل براءته.
أقرأ برواية السوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
هذه الآيات كما تلاحظون يعني في قصة جديدة ابتدأت مع يوسف عليه الصلاة والسلام بعد القصة السابقة. فلاحظوا أن يوسف عليه الصلاة والسلام الآن بلغ أشده وعلمه الله عز وجل من تأويل الأحاديث، ولكن الله عز وجل قد كتب أن يمكن له في الأرض. حتى الآن لم يظهر التمكين ليوسف عليه الصلاة والسلام في الأرض، إلا أنه فقط يعيش كخادم في بيت العزيز فقط لا غير. ومع ذلك ما سيأتي بعد ذلك سيبين أن الله عز وجل يعد يوسف عليه الصلاة والسلام ويمتحنه بهذه الامتحانات ويبتليه سبحانه وتعالى بهذه الابتلاءات، لكي يكون مهيئا للأمر الذي أعده الله عز وجل له وهيأه له سبحانه وتعالى. ولذلك قد نكون أحيانا نستاء مما نقرأ في القصة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، نستاء من موقف إخوته معه، نستاء من موقف السيارة معه، نستاء من موقف هذه المرأة معه، وكذلك في القصة التي معنا اليوم نستاء أيضا من فعل هؤلاء النسوة أيضا مع يوسف عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا كم هي المواقف إن صح التعبير التي يعني تتكرر ونشعر فيها بالألم، ونشعر فيها يعني أن يوسف عليه الصلاة والسلام مظلوم، أن يوسف عليه الصلاة والسلام إن صح التعبير لا يعيش كما يعيش أقرانه، كما يعيش أمثاله وأضرابه، بل لا يعيش كما يعيش إخوته عليه الصلاة والسلام. لكن لله عز وجل في ذلك حكمة. لماذا أنا أقول هذا؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام ظهرت لنا الحكمة، وهي أن الله عز وجل مكن له في الأرض وجعل له خيرا مما فاته في هذه الأمور والمواقف التي حصلت له. ولا شك أن هذا أمر يخفى علينا. لماذا؟ لأنه في قضاء الله عز وجل وقدره. وأنا هذا الذي أريد يعني أن نفهمه وأن نعيه، أنه مسألة قضاء الله عز وجل وقدره غيب، ما يعلمه كل أحد ولا يعرفه كل أحد. فلماذا نحن نتضجر وإن صح التعبير نستاء من شيء الله عز وجل يريده لأمر خير، لأمر خير وأمر عظيم الله عز وجل يعلمه، لكن ربما أنا وأنت لا نعلمه، ربما أنا وأنت لا ندركه، لكن الله عز وجل هيأ يوسف عليه الصلاة والسلام وهيأ كل هذه الظروف التي نحن نراها محزنة لكي يرتقي يوسف عليه الصلاة والسلام ويصل إلى ما أراده الله عز وجل له من الحكمة ومن التمكين في الأرض. هذه القصة الله عز وجل لما يذكرها لنا لا شك أن لنا فيها عبر وعظات كثيرة، ومن أعظم العبر والعظات التي يجب أن نتأمل فيها وأن يعني نؤمن بها هي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. انظروا إلى يوسف، إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، جعل الله عز وجل هذه القضية التي يعني أو الرؤية التي رآها يوسف فقصها على أبيه، جعلها الله عز وجل لتكون تهيئة ليعقوب حتى يتحمل ما سيأتيه بعد ذلك من الصدمات من فقد يوسف عليه الصلاة والسلام وطول الغيبة. طول الغيبة كما ذكرت لكم، يعني مهما يكن لا شك أن المدة التي قضاها يعقوب عليه الصلاة والسلام في الهم والحزن الذي أصابه بسبب فقد يوسف إلى أن لقيه ودخل عليه في مصر أو جاءه البشير فألقى في وجهه القميص، لا شك أنها مدة طويلة. اختلف المفسرون فيها كم هي، لكن لا يمكن أن تكون أقل من 20 سنة، لا يمكن أن تكون أقل من 20 سنة أو 25 سنة على أقل تقدير، والعلماء يذكرون في ذلك 40 سنة و50 سنة وأكثر من هذا. عموما لا شك أنها مدة طويلة. فلاحظوا كيف الله عز وجل هيئ يعقوب عليه الصلاة والسلام بأن أشعره بأن يوسف لن يموت وأنه سيكون له شأن، ففهم هو وعلم. ولذلك سينعكس هذا الفهم وهذه المعرفة التي عند يعقوب عليه الصلاة والسلام وهذا الإيمان على توصياته لأبنائه كما ستأتينا إن شاء الله تعالى في المقاطع التالية. أما يوسف عليه الصلاة والسلام فلم يذكر الله عز وجل منه ضجرا، ولم يذكر الله عز وجل عنه أنه استاء أو بكى أو أنه يعني قلق أو خاف، بل ذكر الله عز وجل عنه أنه واجه هذه الفتن بنوع من الاعتصام. هذا الاعتصام كان بالإيمان بالله عز وجل، وهذا ظاهر جدا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في المقطع الذي يلي هذا، وهو حديثه مع السجينين الذين معه في السجن. فلا شك أن هذا الموقف يدل على هذا الإيمان القوي الراسخ في ذهنه، وفي قلبي بل وفي اعتقادي بل وفي عملي. ولذلك الله عز وجل لما قال عنه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هذا تزكية من الله عز وجل له، أنه لو لم يرى برهان ربه لكان حاله أنه يهم بها كما أنها هي تهم به، فهو بشر فيه من صفات البشر كما أنها هي بشر وفيها من صفات البشر. ثم ستأتي هذه الأمور وتزداد وضوحا عندنا في مثل قوله سبحانه وتعالى عنه في آخر هذا المقطع، ثم نعم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فإذا هو الآن كما نقول جلس يوازن بين مفسدتين، هؤلاء النسوة يدعونه إلى الفاحشة وهذه أو السجن، فهو بدأ يوازن بين أي المفسدتين أهون عليه وأحفظ لإيمانه. قال ملاحظ أنه يخاطب ربه ما يخاطب الناس، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فبدأ الآن يخاطب ربه ويناجي ربه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على قوة إيمانه وكمال إيمانه وكمال يقينه وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، أنه لما بدأ يحتار في الأمر بدأ يناجي ربه رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم يعني كما نقول ألح على ربه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فإذا هذا يدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد بلغ مبلغ الرجال، وأن عنده من الشهوة جميل مثل ما عند باقي الرجال، فلذلك هو خاف على نفسه أنه إن لم يعنه الله عز وجل ويصرف عنه كيد هؤلاء النسوة فإنه سيقع في الفاحشة. فهو الآن يدلي على ربه سبحانه وتعالى ويدعو ربه بضعفه وعجزه، بضعفه عليه الصلاة والسلام وعجزه في مقابل ماذا؟ في مقابل ثنائه على ربه وبيان عظمة ربه وقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك قال وأكن من الجاهلين، قال الله عز وجل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. كيف صرف عنه كيدهن؟ الله أعلم، لكن الله عز وجل صرف عنه الكيد، صرف عنه الكيد، وهذا لا شك أنه باب عظيم جدا ومهم جدا أن نستوعبه، لأنه باب من أبواب الإيمان بالقضاء والقدر، وأيضا باب من أبواب الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى ودعاء الله عز وجل بمقتضى تلك الأسماء والصفات. فلما يوسف عليه الصلاة والسلام ضاق به الحال ورأى أنه أمام مفسدة عظيمة التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وأدلى بعجزه في مقابل ماذا؟ في مقابل قوة الله عز وجل وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى، فاستجاب له الله عز وجل. وهكذا حال المضطر، إذا دعا الله عز وجل فإن الله يستجيب له، كما قال الله عز وجل في محاجة المشركين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هل يمكن لأحد أن يفعل هذا غير الله عز وجل؟ لا يمكن لأي أحد. فإذا لماذا نلتجئ إلى المخلوقين؟ لماذا ندعو قبرا أو ندعو وليا أو ندعو رجلا صالحا أو ندعو أيا كان سوى الله عز وجل؟ ولذلك قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قبل قليل يقول ادعوني، فسمى الدعاء عبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة أو الدعاء هو العبادة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا إن الالتجاء إلى الله عز وجل أمر مهم جدا، ولكن لا يعيه إلا من يؤمن بقضية القضاء والقدر. قال الله عز وجل بعد ذلك ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول يخبر تعالى يعني عن خبر يوسف عليه الصلاة والسلام وامرأة العزيز أن هذا الخبر شاع في المدينة وهي مصر، وقد حتى تحدث به الناس وقال نسوة في المدينة. فابن كثير رحمه الله إيش يقول؟ يقول مثل نساء الكبراء والأمراء، لأن هذا الآن كما قلنا لكم هو رئيس الوزراء العزيز، يعني هو مثل رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة في زماننا هذا، فالعزيز يعني هو المسؤول عنهم.
فإذا الكبراء والأمراء الذين مثله أو أقل منه سمعوا الآن بهذا الخبر، فأصبح نساؤهم الآن يتحدثن بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قال ينكرن على امرأة العزيز ويعبن ذلك عليها. الذي فعله ابن كثير هنا هذا هو الأفضل، لماذا؟ لأنه فسر الآية الآن بمقتضى معناها، وقال نسوة في المدينة يعني أنهن مجموعة من النسوة. وهل امرأة العزيز ستبالي، يعني خلونا نقول مثلا بكلام النساء الفقيرات، أو ستبالي بكلام من هن على مثل درجتها أو قريبا من درجتها؟ لا شك أن الإنسان يبالي بكلام من هم في طبقته، من هم في طبقته، واضح. ولذلك ذكر الله عز وجل بعد ذلك ماذا حصل منه ومنهن بعد هذا الموقف. فهؤلاء النسوة يعني لما بدأنا يتحدثن حديثهن هذا، هل كان من باب مثل ما نقول التعجب أو كان من باب الإنكار؟ كان من باب الإنكار. فلاحظوا أن ابن كثير الآن فسر لنا هذا بالمعنى العام الذي فيه السياق، من دون الحاجة إلى الدخول في قضية من هن، ما أسماؤهن، امرأة من ومن من هؤلاء الوزراء والأمراء إلى غير ذلك، من دون الدخول في هذه التفاصيل. وهذا هو الأفضل، لماذا؟ لأن الله عز وجل لما أبهم عنا هذه الأشياء كان لحكمة تقتضيها، وهي ألا ننشغل كما نقول بالمسميات، جميل، عن ماذا؟ عن الهدف والغاية الذي من أجله سيقت القصة، وهو أخذ العظة والعبرة. فأيا كان هؤلاء النسوة 5 10 100 أيا ما كان عددهن وأيا ما كنا، كل هذا لا حاجة لنا به في مقابل ماذا؟ في مقابل أن نعلم أن المسألة مسألة عظة وعبرة من الموقف، سواء كان مع يوسف أو مع غيره، سواء كان مع هذه الامرأة أو غيرها. فإذا هن ينكرن على امرأة العزيز ويعبن ذلك عليها، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يعني كأني الآن أفهم من فعل ابن كثير أنه يقول هن، ماذا قلنا؟ قال نص الآية. يعني بعض العلماء ذهب إلى أنه ذكر بعض الأقوال التي يعني يمكن أن يكون قلناها، سواء كان ذلك مما يروى عن الكتاب أو غير ذلك. فابن كثير يقول لا حاجة لنا إلى أن نبحث ما هو الكلام الذي قلناه، الله عز وجل قال لنا إنهن قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ولا شك أن هذه الجملة عربية مختصرة بليغة قوية تدل على معاني متعددة، وأنها تدل على صورة واضحة وقوية جدا لشدة الإنكار الذي في نفوسهن على هذه المرأة من هذا الفعل. طيب لماذا لاحظوا أنهم عبروا بالفتى؟ يعني هو الآن بصورة غلام خادم عندها في البيت، فكيف أن المرأة عزيزة شريفة مثل ما نقول، يعني امرأة رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة، ثم بعد ذلك هي تراود فتى خادم في بيتها يقع في ملكها وملك سيدها؟ لا شك أن هذا معيب، ولا سيما عند نساء، يعني معيب عموما ومعيب عند نساء الكبراء على وجه الخصوص. ما معنى تراود؟ يقول ابن كثير أي تحاول غلامها عن نفسه، أي تحاول غلامها عن نفسه. هذا تفسير المراودة، وهذا تفسير لغوي دقيق وصحيح وقوي، واضح، ولا حاجة إلى تكييفه أنه كيف راودته، عرفتم؟ أي فبعض تجد بعض المفسرين أو بعض الوعاظ أحيانا يعني يذكر الصفات ويذكر أشياء، ابن كثير يقول لا حاجة لنا بها. لاحظتم كيف تطبيق ابن كثير رحمه الله للكلام الذي ذكره عن الإسرائيليات في أول كتابه؟ واضح جدا وقوي وظاهر. يقول لا حاجة إلى تكييفه، يكفي أنها يعني دلالة الكلمة اللغوية المراودة أنها محاولة لهذا الغلام عن نفسه وتدعوه إلى نفسها. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. والشغاف هو الغلاف، يقول ابن كثير رحمه الله، واضح. قال ابن عباس الشغف الحب القاتل، الشغف الحب القاتل، والشغف دون ذلك. والشغاف هي حجاب القلب يعني هي أغطيته. فلاحظوا أنه كأن الحب امتلأ في قلبها لدرجة أنه وصل إلى الغلاف الخارجي للقلب. جميل. هل اكتفينا فقط بهذا الوصف؟ لا. إنا لنراها في ضلال مبين، أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه لفي ضلال مبين، يعني لفي خطأ بين واضح. فهي قد تاهت، يعني يقولون ذهب عقلها، تاهت، جنت، إلى غير ذلك. فهمتم؟ وهذا هو الذي جعل ابن كثير يقول ينكرن على امرأة العزيز، يعني قولهن في آخر العبارة إنا لنراها في ضلال مبين. قال الله تعالى فلما سمعت بمكرهن، قال بعضهم بقولهن، مكرهن يعني بالقول الذي قلناه. جميل. ويعتبرت أن هذا مكرا منهن بها واستهزاء منهن بها، فسمته مكرا. لماذا؟ لأن فيه إسقاط لها وإسقاط لهيبتها وإسقاط لهيبة زوجها العزيز، ولا شك أن هذا أمر معيب، معيب طبعا ومعيب أيضا شرعا. قال ابن إسحاق بل بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يرينه، فقلنا ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته. لاحظتم الفرق بين القولين؟ يعني إما أن نقول بمكرهن يعني بقولهن الذي مآله ومرده إلى إسقاط قيمتها والحط من شأنها ومن شأن زوجها، وربما يعني يؤدي ذلك إلى أن تطرد هي وزوجها من هذه المرتبة الشريفة العالية التي هم فيها إلى غير ذلك. فسمته مكرا باعتبار ما سيؤول إليه، باعتبار أن هذا القول كما نقول لن يقف عند حد القول بل سيؤدي إلى شيء أعظم وأشد منه فسادا وضررا عليها وعلى زوجها، فسمته مكرا. واضح؟ هذا قول. القول الثاني أنهن إنما قلنا هذا لكي يستفززنهن، لكي يستفززنها، لكي يستفززن امرأة العزيز. فهن سمعنا الآن أن هذا الولد أو هذا الغلام جميل أو هذا الخادم الذي عندها أنه جميل، وأنه بلغ حسنه وجماله شيئا عظيما لا يوصف، فقلنا هذا الكلام مكرا منهن بها حتى تريهن إياه. يعني هؤلاء النسوة ما قلنا هذا الكلام من باب الوصف والإنكار عليها هي، وإنما من باب الاستدراج لها حتى تريهن يوسف لما علمنا من حسنه وبهائه وجماله عليه الصلاة والسلام. لاحظتم؟ فإذا قول ابن إسحاق هو أقرب إلى قول يعني إلى يعني مثل ما نقول إعمال أو إشهار المكر أكثر من القول الأول. لكن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، الأول يعني أقوى في القول الأول. فهمتم؟ فالقول الأول يرجحه أول الآية، والقول الثاني لو قول ابن إسحاق هذا يرجحه ماذا؟ يرجحه كلمة بمكرهن. فلما يعني سماه الله عز وجل مكر دل على أن هذا الكلام غير مقصود لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، وهو أنهن أردنا أن يرين يوسف عليه الصلاة والسلام. فسمى الله عز وجل هذه الإرادة وتوريتهن بأنهن ناصحات مشفقات عليها من هذا الحال الذي وصلت إليه أن هذا مكر منهن بها ليستدرجنها حتى تريهم يوسف عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا أن كل المعنيين قوي، وابن كثير رحمه الله لا يورد كل الأقوال التي قيلت في تفسير الآية، وإنما يورد الأقوال التي في الآية شاهد على صحتها وقوتها. ولاحظوا أنه هنا سكت ما رجح أي القولين، فهذا يدل جميل على أنه يرى أن كل من هذين المعنيين قد يكون مقصودا. فقد يكنهن مكرن بها لكي يحططن من منزلتها ومنزلة زوجها، وذلك مكر منهن بها، وفي المقابل أيضا هو مكر آخر منهن أو من بعضهن لكي يرين يوسف، لكي يستدرجنها حتى تريهم يوسف عليه الصلاة والسلام، فيعرفنا مقدار هذا الجمال الذي فتن امرأة العزيز ووصل بها إلى هذا الحال. فيدل على أن الآية تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين. وذكرت لكم أن القاعدة عند الشيخ السعدي رحمه الله أن الآية إذا احتملت معنيين وليس أحدهما يبطل الآخر، أن الآية تحمل عليهما جميعا، وأنه أكثر من يطبق هذه القاعدة هو طبعا هو الشيخ السعدي بنفسه، ولكن أيضا أكثر من يعني يكثر من الأمثلة عليها هو تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإذا تأملتم في تفسيره فستجدون هذا الأمر ظاهر. طيب يقول فعند ذلك، يعني عند هذا سواء على القول الأول أو الثاني أو كلا القولين، جميل، يقول فعند ذلك يعني بعد سماعها لأنهن قلنا هذا القول، أرسلت إليهن أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن. عرفتم؟ يعني مثل ما نقول إحنا فعلت عزومة حتى تيش ودعتهن حتى يعني كما يقولون تبين موقفها وحجتها، وأن المسألة ليست باليسيرة أو بالسهلة التي يمكن أن يستسهل بها أي أحد. وأعتدت لهن متكأ، قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، هو المجلس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام، فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه، ترج تفاح إلى آخره، جميل، ونحوه. ولهذا قال تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا. لاحظوا ابن كثير كيف يعني جمع بين الأقوال التي قيلت في قضية المتكأ. هل المتكأ هو الوسادة التي نحن نتكئ عليها؟ يعني عدت لهن فرشا، جميل، جميلة، يعني مثل ما نقول احنا هيأت لهن المجلس، هذا هو الذي يدل عليه ظاهر اللفظ. وبعض السلف ستجد أنهم يفسرون متكان بأنها أعدت لهم طعاما أو أعدت لهم ضيافة، ففسروا المتكى بالضيافة أو ما يقدم في الضيافة كالأترج والتفاح وغيره من أنواع الطعام التي يتفكه بها الجالسون في ذلك المجلس الذي يراد به الأنس ويراد به يعني إسعاد الآخرين ومؤانستهم. فابن كثير رحمه الله قال ما في حاجة أننا نجلس نتكلم عن أنه والله المعنى اللغوي يدل على أن المتكى هو الفراش وأن السلف فسروه بالطعام، فقال هي أعدت لهن كل ما يلزم ذلك المجلس من فراش ومخدة، عرفتم، وطعام. وذكر أن هذا الطعام مثل ما نقول ليس يؤكل بالأيدي، وإنما لا بد في تقطيعه من السكاكين، لأن الله عز وجل قال وآتت كل واحدة منهن سكينا، وهذا لا شك أنه لغاية وحكمة. ولاحظوا كيف القضاء والقدر يجري، جميل، بأمور كما نقول غير متوقعة. الأصل أن الإنسان لما يأتي ضيوف أنه يأتي لهم بالأشياء مثل ما نقول جاهزة أو شبه جاهزة، ونادر أن الإنسان يأتي بكما نقول الطعام ويقول لضيوفي يلا أنتم قطعوا لأنفسكم، واضح؟ لكن هذا كله تهيئة من الله عز وجل، من الله عز وجل. فصار هذا القليل أو النادر الذي يحصل أنه الضيف يأتي أو المضيف يأتي بالشيء للضيف ويقول له يلا تفضل أنت قطع وأنت افعل بنفسك ما تريد، ولا شك أن هذا في غاية الإكرام له، لكن الله عز وجل يريد هذا لشيء آخر وهو ما يحصل منهن بعد ذلك. قال وآتت كل واحدة منهن سكينا، يقول ابن كثير كان هذا مكيدة منهن منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته، يعني هي عرفت يعني بحدثها، جميل، أنهن إذا رأين يوسف وبأيديهن السكاكين أنهن سيفعلن بأنفسهن فعلا شنيعا لا يمكن كما نقول أن يمسحه الزمان. هي راودته ولم تفعل شيئا، فربما يعني كما نقول ينسى هذا الأمر، لكن هن إذا قطعنا أيديهن فلا يمكن أن ينسى هذا الأمر. هذا قول في الآية، هذا قول في الآية. ولاحظوا أن ابن كثير رحمه الله اختاروا ومشى عليه. ونحن كما ذكرت لكم لا يلزم أن نذكر كل الأقوال التي قيلت في الآية ما دام أن ابن كثير رحمه الله لم يذكرها، لأن الذي يهمني أن أولا أن تفهموا كلام ابن كثير، وثانيا أن تفهموا كيف هو يصنع التفسير، يعني كيف صنعت التفسير. المنهج اللي يسير عليه ابن كثير مهم، وهو الذي يجعلكم تستفيدون من ابن كثير فائدة كبيرة جدا. طيب يقول كان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته، يعني هن كدن لها وهي أرادت أن تكيد لهن كما كدن لها. جميل. وقالت اخرج عليهن. يقول وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر، يعني مثل ما نقول لم يكن ظاهرا أمامهن وليس له حرية التحرك في البيت ما دام أن عندها ضيوف بهذه الطريقة، لكن لما نادته وقالت له اخرج عليهن، فلما يقول ابن كثير فلما أي خرج ورأينه أكبرنه أي أعظمن شأنه، من الإكبار وهو التعظيم، ولذلك أنت تقول الله أكبر بمعنى الله أعظم، واضح، وهذا أحد معانيها. أعظمن شأنه وأجللن قدره وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته، وهن يظنن أنهن يقطعن الأترجة بالسكاكين وغيره، والمراد أنهن حززن أيديهن بها. قاله غير واحد. شوفوا كيف صنعت ابن كثير، لأنه جمع أقوالهم وصاغها لنا بهذه العبارة التي تدل على عموم مقتضى الآية من دون الدخول في التفاصيل والخلافات التي يذكرها المفسرون في هذا الباب، واضح. فإذا هن الآن يعني، ولذلك هو اختار أنها أن هذا مكر منها بهن، أن هذا الفعل أنهن جاءت لهن بالمجلس وأعدت لهن الفاكهة وأعطت كل امرأة منهن سكين، ما قالت سكين واحدة تكفي ولا سكين واحدة تكفي لامرأتين، لا، يعني هن 10 مثلا جاءتهن بعشر سكاكين، هن 12 جاءت لهن ب12 سكينة، هن 5-6 بعددهن، كل واحدة بيدها السكين. فلما خلاص بدأنا يقطعن وبأيديهن السكاكين قالت اخرج عليهن. فلما خرج عليه الصلاة والسلام وهو لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شطر الحسن، ورأينا جماله ورأينا بهاءه ورأينا حياءه ورأينا يعني ما أضفاه الله عز وجل عليه من النور والبهاء والجمال، وأعطاهم يعني من حسن الخلقة وحسن الخلق. فلما حصل ذلك ماذا صار؟ بدلا من أنهن يقطعن ما بأيديهن قطعن أيديهن، فصار استعمال السكين في غير ما وضعت له. فهذا هو الذي جعل ابن كثير يقول إنها أرادت مكرا بهن. وجمع لنا قول أكثر من واحد، يعني نحن الآن لو رجعنا لابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من العلماء وابن الجوزي في زاد المسير، رجعنا العلماء الذين يذكرون أقوال كل قول على حدة، سنجد أن هذا القول هو ابن كثير اختصر لنا من مجموعة أقوال. يقول وقد ذكر عن زيد بن أسلم، يعني يروى عن زيد بن أسلم رحمه الله أنها قالت لهن بعدما أكلنا وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكينا، هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلنا نعم، فبعثت إليه تأمره أن يخرج إليهن، فلما رأينه جعلنا يقطعن أيديهن، ثم أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلا ومدبرا وهن يحززن في أيديهن، فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن، فقالت أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذا، فكيف ألام أنا؟ فقلنا حاش لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم قلنا لها وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد أعطي شطر الحسن، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. فإذا الآن زيد بن أسلم كما نقول أخذ مفهوم الآية بعمومها، جميل، ووضح لنا أن المتكئ لأن زيد بن أسلم يقول إن المتكى هو الطعام، فهو يقول إنها آتت كل واحدة منهن سكينا بعد أن أكلنا وشبعنا، ثم جاءتهن بالفاكهة ومعها السكاكين، ثم استشارتهن هل يرينه، فهذا على القول بأنه ليس مكرا منها، وإنما هو لكي تريهن إياه وإيش ويعذرنها فيما حصل منها بعد ذلك، وذلك بعد أن أكرمتهن. واضح الصورة عندكم؟ فلاحظوا قول زيد بن أسلم ليس على قول ابن كثير، يعني ليس على أن ذلك مكر منها في البداية، وإنما كما نقول هي أرادت أن تسكتهن عن هذا الكلام الذي يتكلمنه، ولا شك أن هذا الكلام يضر بها وبزوجها، فجاءت بهن وأكرمتهن، يعني مثل ما نقول أجلستهن في مجلس وثير وأعطتهن طعاما جيدا، ثم بعد ذلك أعطتهن الفاكهة بعد الطعام، وأعطت لكل واحدة منهن سكينا، وسألتهن هل تريدن رؤيته، فلما أجبنا بأن نعم فعلنا كذا. فإذا هذا ليس مكرا منها على قول زيد بن أسلم، بينما القول الأول قول ابن كثير على أن هذا مكر منها. وعلى كل حال لا إشكال، جميل، أنه مكر منها أو ليس بمكر منها، الحكمة والعظة والعبرة حاصلة على كل الأحوال، حاصلة على كل الأحوال. يقول فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته حاش لله، قال مجاهد معناها معاذ الله، حاش لله يعني معاذ الله. هل حاش معناها معاذ كلغة؟ لا، فهمتم؟ ولهذا ليس تفسير للغريب، هذا تفسير للمراد، يعني المراد بقوله حاش لله يعني معاذ الله، معاذ الله، لأن حاشا تأتي للاستثناء، تأتي للاستثناء، وتأتي للاستثناء فيما يستعظم، يعني هي مثل إلا، لكن إلا نستثني بها أي شيء، فأقول جاء القوم إلا زيد، جميل، ورأيت الطلاب إلا محمد مثلا، وحضر الضيوف إلا جارنا مثلا، جميل، إلى غير ذلك، فأستثني بها أي شيء، سواء كان يعني كما نقول شريف أو وضيع لا إشكال، لكن حاشا لا تقال إلا في الشيء العظيم. فلما أقول مثلا أذكر صفة سيئة وأقول حاشاك، يعني حاش يعني إلا أنت ظني بك أنك لا تقع فيها، عرفتم؟ ولما أذكر مثلا صفة سيئة أقول والله هؤلاء كسالى، جميل، حاشا فلانا، يعني إلا فلان فإني أعظم به وأقدره وأرى أن له منزلة أعلى منهم، إلى غير ذلك. فهؤلاء لما قلنا حاشا لله من قوة استعظامهن للفرق بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين سائر الناس، يعني كما نقول كأنهن يقولن إن هذا لا يشبه البشر، ولذلك قلنا بعده إن هذا إلا ملك كريم، يعني لا يمكن لهذا أن يكون بشرا، نحن ما نعرف أن بشرا يكون بهذه الصفة وبهذا الجمال، هذا المقصود. فهذا أنا مقصدي إن قول مجاهد هنا معاذ الله هو تفسير لها بالمراد، يعني أردنا أنه لا يمكن أن يكون هذا من البشر، يعني كأنهن تعوذن بالله أن يكون هذا من البشر، بل إنه ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تقول هذه معتذرة إليهن على كل الأحوال، سواء كان السابق منها مكر أو كان ليس بمكر منها، على كل الأحوال هي الآن تبين العذر، واضح؟ تقول هذه يعني امرأة العزيز معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني اللي أنتم جالسين تتكلمون فيه ترى هو هذا، واضح؟ وهذا معنى قول زيد بن أسلم قبل قليل إيش؟ إنها قلنا لها ما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر شبها ولا قريبا منه. فهذا يكون قولهن نتيجة لقولها، يعني بعد أن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. قال الله عز وجل عنها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني انظروا أنها نطقت بالحق، عرفتم، نطقت بالحق ويش، وبرأت يوسف عليه الصلاة والسلام أمامهن من أنه يكون هو الذي أراد بها. جميل. ولقد راودته عن نفسه، يعني بهذا العذر وبهذا السبب والشيء الذي رأيتموه، فاستعصم أي فامتنع. هذا الآن تفسير لغوي، هذه كلمة غريبة، استعصم معناها امتنع. قال بعضهم لما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن، وهي العفة مع هذا الجمال. لاحظوا أن هذا من قوة بلاغة القرآن، من قوة بلاغة القرآن أنه عبر هذا التعبير، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. تقول أنتم انبهرتوا فقط من مثل ما نقول من حسنه الظاهر، لا، هو عنده حسن خفي وهي العفة مع قوة هذا الجمال الذي عنده. ثم قالت تتوعد ولئن لم يفعل ما آمره، لاحظوا الآن أنها تتوعد يوسف عليه الصلاة والسلام أمام نسوة الملأ من القوم، أمام نسوة الأشراف، ليسجنن وليكون من الصاغرين. يعني هي الآن اعترفت بأنه هو استعصم، ومع ذلك تقول أنا لازلت مصرة على المراودة وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وهذا لا شك أنه عيب فوق العيب الذي فيها، وهذا من آثار الترف، وهذا من آثار الترف. ولذلك الله عز وجل يقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، لأنهم يفسقون فيها وهم لا يرون أن ذلك ذنب، بل هم يرون أن ذلك كما نقول عزة ونخوة وعظمة لهم، وهي هكذا تريد أن تفعل، وهي هكذا تريد أن تفعل. ولكن الناس يريدون شيئا، أو هؤلاء المترفين يريدون شيئا، الله عز وجل يريد شيئا آخر، يريد شيئا آخر. ولاحظوا أنه من قوتها وملكتها للأمر أنها أعطت كما نقول أعطت النتيجة، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، يعني لأذلنه وليسجنن. لا شك أن هذا يعني أمر عظيم ولا يتكلم به إلا من يملك، فهي ترى أنها تملك، وهذا يدل على قوتها وقوة تمكنها وقوة تمكن العزيز أيضا في هذه البلد التي هم فيها، والله المستعان. ثم قالت تتوعد ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فعند ذلك استعاذ يوسف عليه الصلاة والسلام من شرهن وكيدهن، لأنه خلاص عرف يوسف الآن أنه مثل ما نقول أمام أمر شر. فما هو موقف المسلم لما يكون أمامه شر مثل هذا؟ نقول له ارتكب أخف الضررين، عرفتم؟ يعني العلماء دائما يقولون يجب على المسلم أنه يسعى لتحقيق أعلى المصلحتين. يعني مثلا الآن كمثال، أنا أريد أقرأ قرآن والإمام قام الصلاة، قراءة القرآن أمر مأمور به، عرفتم؟ ومندوب إليه، والصلاة مأمور بها ومندوب إليها، فأي المصلحتين الآن التي يجب علي تحقيقها؟ هي أداء الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لاحظ أنك تترك حتى النافلة، فكيف بقراءة القرآن؟ فكيف واحد يقول والله لا والله أنا أريد أكمل تسبيحي أو أريد أكمل ذكري أو أكمل وردي؟ نقول له إذا أقيمت الصلاة فهذه أعلى المصلحتين، أنت الآن مأمور بتحقيق أعلى المصلحتين. وإذا وقع في شر، نسأل الله العفو والعافية، مثل هذا الموقف، فنقول يرتكب أخف الضررين. فيوسف عليه الصلاة والسلام أعطي الحكمة، والله عز وجل بيّن ذلك، أليس كذلك؟ في أول قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل بيت العزيز، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما هو الذي يدعونه إليه هؤلاء النسوة الآن؟ لاحظوا أنه في السابق كانت فقط امرأة العزيز، الآن لا، امرأة العزيز كما نقول تعلن هذا أمام هؤلاء النسوة، فصار خصومه ليس فقط امرأة العزيز، خصومه جمع. فإذا قلنا أنهن عشر أصبحنا معها 11، وإذا قلنا أن وهكذا. فلاحظوا أن المسألة الآن جمع، هذا هو الذي سيجعل يوسف عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك إيش؟ ها، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فنسب الكيد لهن كلهن، مع أنه ظاهر القصة التي نحن الآن قرأناها أنهن إنما قطعنا أيديهن من باب الذهول، لكن المسألة فيها مكر كما ذكر الله عز وجل هنا. فواضح الآن أنه في مكر منها، وواضح أنه في مكر منهن، جميل، وسمى الله عز وجل ذلك كيدا كما ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام في الآية الأخرى. فلاحظوا أنه لما نقارن بين الآيات نبدأ نفهم أقوال المفسرين، وليش هذا يقول هنا مكر منها وهذا يقول مكر منهن، جميل. وعموم الآية ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، لما سماه كيدا هذا دل على أن هذا كله مؤاخذات بهن، مؤاخذات هن به. طيب، استعاد يوسف عليه الصلاة والسلام من الفاحشة وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يقول يعني ابن كثير رحمه الله أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة. فلاحظوا تذلل يوسف عليه الصلاة والسلام لربه، مع أنه دعاه بالربوبية، والربوبية لا شك أنها مقام عظمة لله عز وجل. لماذا؟ لأن فيها الخلق وفيها التقدير وفيها الكلاءة والحفظ وفيها التربية والتعهد، فهي تحمل أربع معاني، وهذه المعاني لا شك أنها كلها متحققة في الرب سبحانه وتعالى. فهو الرب بمعنى السيد الذي له السؤدد الكامل، وهو الرب بمعنى الخالق الصانع المدبر سبحانه وتعالى الذي يكرأنا بالليل والنهار ويرزقنا بالليل والنهار، وهو سبحانه وتعالى الذي يربينا، يربينا بالنعم ويربينا بهذه الرسالات ويربينا بهذه الشرائع، يربينا بالحلال والحرام، يربينا بهذه الأقدار التي يقدرها علينا سبحانه وتعالى. يقول أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة. لاحظوا قمة الذل، يعني قمة التذلل لله عز وجل، وهذا ستلاحظونه في جميع أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سواء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء إبراهيم أو دعاء نوح أو دعاء جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الأنبياء يتذللون لربهم سبحانه وتعالى ويظهرون منتهى الفاقة والحاجة لربهم. وهذا أمر لا بد أن نلحظه، ولا بد أننا لما ندعو الله عز وجل ندعوه وقلوبنا منكسرة مخبتة بين يديه سبحانه وتعالى. يقول ولا أملك لها ضرا، يعني لنفسي، ولا نفعا إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي، فلا تكلني إلى نفسي، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن، يقال فلان صبى لكذا بمعنى أنه مال إليه، واضح؟ بمعنى أنه مال إليه أو تحول إليه، فالصب هو بمعنى الميل والتحول. وأكن من الجاهلين، يعني في نتيجة ذلك قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لاحظوا من بلاغة القرآن أن الله عز وجل عطف هذا بالفاء التي تقتضي ماذا؟ الفورية والترتيب، فهمتم؟ فهو لما دعا فاستجاب له ربه، فكأنه كما نقول يعني لا يكاد يكمل دعاؤه إلا وربه سبحانه وتعالى يستجيب له. وهذه مسألة نسبية، يعني لا يلزم أن يكون ذلك على الفور، لكنه من الله عز وجل للعبد المستغيث بلا شك أنه كالفور، فما أسرع إجابة الله عز وجل لعبده المستغيث به حتى لو كان كافرا. ولذلك قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. طيب، قال وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام عصمه الله عصبة عظيمة وحماه، فامتنع هو بنفسه منها أشد الامتناع واختار السجن على ذلك. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا معنى اختياري. قال وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. يعني ما الذي حدا بيوسف عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الخوف من الله ويش ورجاء الثواب عند الله. يا إخوة الدنيا كلها لا تساوي شيء أمام ثواب الله عز وجل. يعني الدنيا كلها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. فليش تشغل نفسك وتبيع دينك لأجل أمر سهل ويسير وبسيط بل سرعان ما ينقضي سرعان ما ينتهي؟ فرق كبير، فرق كبير بين من يشتري الآخرة ما عند الله عز وجل وبين من نسأل الله العفو والعافية يبيع الآخرة ليشتري الدنيا الدنيا التي ليس له منها إلا ما كتب له. يقول ابن كثير: ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا يعني لوحده ليس عنده واحد ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فلاحظوا القدر المشترك بين هؤلاء كلهم هو أنهم تركوا شهوتهم ويش ورجوا ما عند الله عز وجل كلهم. الإمام العادل يعني إمام ملك سلطان بيده كل شيء، يأمر وينهى ويفعل ما يريد ويأخذ من أموال الناس ما يريد، لكن لما كان عادلا قائما بالقسط قائما بالحق قائما بشريعة الله عز وجل جعله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لماذا؟ لأنه ترك شهوته وما تمليه عليه سلطته وما يمليه عليه الناس من يعني كما نقول الزخرفة والتزييل له وتعظيمه إلى غير ذلك، هذا كله لم يعبأ به في مقابل خوفه من الله عز وجل ورجائه ما عنده. وهكذا أيضا هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لا شك أن هؤلاء كلهم اشتركوا في قضية الخوف من الله عز وجل ورجاء الثواب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يرجوه حق الرجاء وممن يخاف منه حق الخوف، فإن الخوف من الله عز وجل ليس كسائر الخوف وليس كسائر الأشياء، ولذلك ينبغي أن نجل الله عز وجل ونعظمه في نفوسنا حتى تصبح نفوسنا تراقب الله عز وجل أشد مما تراقب كلام الناس أو قول الناس. وهذا هو الذي فعله يوسف عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأه الآيات ليسجننه حتى حين. يقول ابن كثير: يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أن يسجنونه إلى حين، أي إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته. يعني كما نقول ليس هنا أي شيء، يعني ليس هنا ولا شعرة تخدش ماذا براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، كل الأدلة في صفه. ومع ذلك انظروا إلى الحكم الظالم، ثم رأوا أنهم يسجنونه إلى حين يعني إلى مدة، ولاحظوا أن المدة غير محددة. يقول: وكأنهم والله أعلم إنما سجنوه، طبعا هذا قول للمفسرين، لما شاع الحديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسها، يعني جعلوا كأنه هو الجاني وكأنها هي الضحية، فأرادوا البراءة لها هي وهو جعلوه هو المتهم لأنه هو الضعيف. هذا لا شك أنه ظلم، لكن هل الظلم يستمر؟ سننظر العاقبة فيما يأتي إن شاء الله من مشاهد القصة. قال: وأنهم سجنوه على ذلك، يعني هذا الذي قاله المفسرون إنما هو استئناس من ما سيأتي بعد ذلك من امتناع يوسف عليه الصلاة والسلام من الخروج من السجن حتى تظهر براءته، مع أنها ظاهرة كما قال الله عز وجل هنا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. يقول: ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة. قال: فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. ثم قال ابن كثير. وذكر السدي أنهم إنما سجنوه لئلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأ عرضه فيفضحها. ويبرأ عرضه يعني يبرأ عرض يوسف عليه الصلاة والسلام منها, من أنه لم يفعل معها شيء ولم يراودها, فيفضحها بأنها هي التي كانت تريد. الله المستعان. طيب, لا شك أن هذه القصة حقيقة فيها عظات وفيها عبار وفيها مسائل كثيرة جدا. حرصنا حقيقة قدر المستطاع أننا نحاول يعني نبرز كلام ابن كثير ونفهم كلام ابن كثير ونفهم الصنعة التفسيرية من خلال كلام ابن كثير رحمه الله تعالى, وألا ندخل في كثير من التفصيلات التي ربما أحيانا إذا دخل فيها الإنسان لا يستطيع الخروج منها, لأنه كما نقول هي فرضيات, والفرضيات كل ما أنت جئت بفرضية فإنها تستلزم أيضا فرضية أخرى تنبني عليها. لكن الذي جاء به الوحي كاف في الدلالة والعظة والعبرة, وهي الذي أراده الله عز وجل منا ولنا. ولذلك الوقوف عند ما ذكره الله عز وجل وعدم الذهاب إلى كثير من التفصيلات أولى وأقوى. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم علمنا منه ما جهلنا, وذكرنا منه ما نسينا, ورزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.